الرحيم والصلاة والسلام على من صلى عليه الإله محمد وعلى آله تمام الصلاة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في هذا العنوان اعتبار الظن في العقائد، ومر بنا هذه التقسيمات: أسس الدين سواء الظاهري أو الواقعي، أصول الدين الظاهري أو الواقعي، وضروريات الدين، إضافة إلى الفوارق التي مرت بنا أمس بين ضروريات الدين وأسس الدين وأصول الدين، أن المنكر لأصول الدين لا يعتبر مرتد، طبعا كما مر بنا يعتبر مرتد، لكنه عند القدماء، يعني عند القدماء مقصودي إلى قبل المحقق الحلي، الشيخ الطوسي والصدوق على إتحال، الشيخ المفيد السيد المرتضى بن براج الحلبي ابن زهرة ابن إدريس، هؤلاء الأعلام، وإحنا نتمنى هذا رأيهم، وهو المرتد ولو فطري إذا لم ينكر أسس الدين توبته تقبل. المرتد الفطري، هذا مر بنا في الفقه، المرتد الفطري إنما توبته لا تقبل في أسس الدين إذا أنكر أسس الدين، أما إذا أنكر أصول الدين، أصول الدين من غير أسس الدين، طبعا كل أساس الدين أصل من أصول الدين، لكن لو أنكر بقية الأصول من الدين غير أسس الدين ولو كان مرتدا فطريا فهذا توبته تقبل. الفطري الملي واضح وتقبل حتى في أسس الدين، الكلام في الفطري، وهذا التفصيل عند القدماء متين وله شواهد وذكرناه في الفقه. فهذا فارق بين أسس الدين وأصول الدين في المرتد، فارق بين أسس الدين أيضا وأصول الدين. أيضا فارق آخر من فوارق أسس الدين وأصول الدين، سواء الدين الظاهر أو الدين الواقعي، يعني الكلام طبعا المرتد هذا بالنسبة للدين الظاهري. فارق آخر بين أسس الدين وأصول الدين، ما هو فارق مهم؟ أن المرتد أو الكافر الجاحد بقية أصول الدين غير أسس الدين، القدماء يقولون هذا، يعني كل من أنكر أصول الدين خرج عن الدين كما مر بنا، كذلك أسس الدين، هذا جانب مشترك. لكن في فارق، ما هو الفارق؟ أن المنكر والجاحد لأصول الدين غير أسس الدين يسمى إذا بقي معتقدا ومقرا بأسس الدين يسمى منتحلا للإسلام، يسمى منتحلا للإسلام، أو قل يسمى منتحلا للإيمان، يعني إذا كان دين واقعي طبعا. بينما إذا أنكر أسس الإسلام أو أسس الإيمان لا يبقى منتحلا للإسلام أو الإيمان، ف فعل فارق ثاني اليوم ذكرنا بجانب الفوارق التي مرت بنا أمس بين أسس الدين وطبعا هذا على مبنى القدماء ونعم المبنى. القدماء يتبنون أن المنتحل للإسلام يختلف عن الكافر الذي ارتد وليس منتحلا للإسلام. منتحل نعم، هذا منتحل للإسلام. منتحل يعني خرج من الإسلام. نحلة لو نحلة احنا مو كلامنا في النحلة ولا في النحلة. منتحل يعني ليس مثل المتنمس، سامع المتنمس؟ شبيه بالمتقمص، متقمص يعني ليس هو من النحلة. منتحل مفتعل، الله يرحم الصرف، المصرف مفتعل يعني متكلف لهذه الشيء، ليس أنه مندرج في النحلة. منتحل ليس يعني مندرج في النحلة، ليست نحلته، هو يتكلف أن ينسب نفسه إليها. معنى المنتحل للإسلام أو الإيمان ليس أنه يندرج في عنوان الإسلام. قهوة زين اليوم والشاي. المنتحل للإسلام أو للإيمان يعني ليس مندرج، إنما هو يتقمص نسبة نفسه إلى هذا. التقمص عند القدماء له آثار بخلاف أصلا الذي لا يتقمص، الذي لا يتقمص الإسلام ولا يتقمص حتى الإيمان، لا يتقمص يعني غير مندرج، لكن هذا التقمص له آثار، يعامل كمعاملة أهل الكتاب بل وبزيادة خصائص. يعني وهذا مبنى جدا دقيق ولطيف، ليس عند المتأخرين ومتأخري الأعصار، ليس عند الطبقات المتأخرة عند لكن عند المتقدمين، ونعم المبنى وعليه شواهد ذكرناه في بحث الطهارة وفي بحث الفقه في مواضع قبل أيام، ربما قبل أسبوع أو أسبوعين، قبل أسبوعين تقريبا في بحث الفقه بالمناسبة ذكرنا له شواهد، بعض الشواهد. فالمتقمص المنتحل، منتحل يعني ليس مندرس، منتحل يسمونه، هذا صلاح كلامي وفقهي وأصل روائي. المنتحل للإيمان أو المنتحل للإسلام، المنتحل للإسلام لا يرتب عليه آثار الكفار كلها ولا آثار أهل الكتاب، بل أكثر خصيصة من أهل الكتاب يرتب عليه آثار أهل الكتاب وشيء من آثار الإسلام لأنه مسلم. ليس من آثار ماذا؟ من آثار مثلا التي يرتب عليه إنه مثلا يعني مثل أهل الكتاب، من الآثار التي ترتب عليه المنتحل، هذا مثال مر بنا أنه لو تاب قبلت توبته ولو كان مرتد فطري، إذا كان منتحلا الإسلام، لأنه لم ينكر أسس الإسلام، أنكر سائر الأصول الأخرى، هذه من آثارها. من آثار المنتحل أنه في بعض الأشياء يتعامل، يعني مثلا مثل أهل الكتاب، أهل الهدنة تقريبا، يعني له نوع من الصيانة المدنية شيئا ما من هذا القبيل، ولكنه نجس أو لا يضمن دمه لا كذا كذا، هم جرة، لكن لا تفتح الحرب معه. أي فليه بعض آثار الإسلام وبعض وآثار أهل الكتاب أهل الذمة يذمم بهالمقدار، يذمم بهذا المقدار. هذا المنتحل للإسلام الذي لا يحكم بإسلامه بالظاهر، يعني منكر مثلا في طرب المعاد، أو منكر والعياذ بالله لمودة أهل البيت، رغم أن القرآن ينادي بعظمها في الدين، أصلا ينكر مودة أهل البيت، ومن القبيل أمور أخرى. ينكر، يتبنى الجبر بشكل جلي، يتبنى أو العادة بل التجسيم بشكل جلي بإصرار كذا، هذا حينئذ لا يحكم عليه بالإسلام، ذبيحته لا تطهر، لا يجوز النكاح منه، ليس بطاهر، لا يجوز نكاحه، لا يضمن ديته كذا فلان، لكن يرتب عليه جملة من آثار أهل الذمة، لا يحارب كذا فلان، أي شيء من كذا. فإذا نرجع اليوم مر بنا فارقين من فوارق أسس الإسلام وأصول الإسلام أو أصول الدين غير أصول الدين من غير أسس الدين، يعني أصائر بقية أصول الدين، ولا أسس الإسلام أيضا من أصول الدين ولكن وزيادة. إذن هذه فوارق غير الفوارق التي مرت بنا أمس، يجب أن نلتفت لها. نرجع نتمم بقية الأقسام. الضروري، ضروري الدين الظاهري، الإسلام الظاهري، أو ضروري الدين الواقعي وهو الإسلام الواقعي وهو الإيمان، وهو على اتحال الإسلام الواقعي، نعم، والدين الواقعي. شنو ضابط الضروري؟ الضروري طبعا عند القدماء الضروري قدسية دون أصول الدين، ركنية في الدين، أن هو ركن من ركون من أركان الدين، ولكنه أنزل مرتبة من أصول الدين، أنزل مرتبة من أصول الدين. واختلف بين المشهور والمتأخري الأعصار. المشهور أن منكر ضروري الدين كمنكر أصول الدين مرتد، ولكن متأخري الأعصار قالوا بأن منكر الضروري ليس كمنكر أصول الدين فلا يرتد إلا ولا يخرج من الدين أو الإيمان إلا إذا، طبعا هو ضال، هذا المنكر للضروري ضال ويقول بمقالة باطلة في إنكاره، ولكن لا يخرج من الدين المتأخر الأعصار إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان يعلم بالملازمة بين إنكار هذا الضروري وإنكار النبوة، أو إنكار هذا الضروري وإنكار الإمامة مثلا. هذا مبنى متأخري الأعصار والمعاصرين في الضروري. على هذا المبنى واضح الفرق بين ضروريات الدين الظاهري أو الواقعي وأصول الدين. ومن ثم ضروريات الدين قدسيته أقل، بهذا طبعا قدسيته أقل، هذا وإن كانت قدسية ولها ركنية لكن مرتبتها أقل، هذا أمر واضح متفق عليه، أحد النقاط الفارقة بين ضروري الدين وأصول الدين، هذا واضح. أما القدماء، وليس فقط القدماء، حتى المتأخر، يعني طبقات عديدة بعد القدماء، يرون أن منكر ضروري الدين كمنكر أصول الدين، ولكن يبقى كما مر بنا في أصول الدين عند القدماء منكر ضروري الدين منتحل للإسلام أو للإيمان، وإن حكم بأنه مرتد فطري لكن ليس مرتد لا تقبل توبته، يمكن أن تقبل توبته. هذا يعني يبقى فرق بين ضروري ومن وأصول وأسس الإسلام. منتحل فمنكر أصول الدين عند القدماء، ومنكر ضروري فضلا عن منكر ضروري الدين، وإن كان مرتدا فطريا يخرج من الإسلام إذا كان ضروري الإسلام. ولكن يبقى منتحلا للإسلام أو منتحلا للإيمان، وليس فتقبل توبته ونفس من قبل توبته، حتى إذا كان منتحلا للإسلام أو الإيمان تترتب عليه بعض آثار الإسلام وبعض آثار الكفر بشكل مزدوج. الذي طبعا ما اختاره قول آخر ثالث التزم به بعض المتقدمين، بعض المتقدمين التزموا به من التفرقة في الضروريات، سواء ضروريات الإيمان أو ضروريات الإسلام، التفرقة في الضروري. الضروري بعض الضروريات بدهت أو تبدهت بحيث أصبحت معلما للإسلام ولو بحسب الزمن، بحسب جهود العلماء أو جهود المؤمنين والصالحين. إذا أصبح الضروري مبدهان كمعلما للدين أو الإيمان، إنكاره كإنكار أصول الدين، وإن نزل عن أصول الدين رتبة وقدسية وركنية. وأما إذا الضروري لم يكن مبدها وواضحا كمعلم هوية للدين، بحيث أعداء الدين خصوم الدين لا ينطبع عندهم معلم للدين، إنكاره هذا كما قال المعاصرين، إنكاره لا يلزم الارتداد، لا يلزم منه الارتداد، لا يلزم منه الارتداد إلا إذا علم بالملازمة، إلا إذا كان تيقن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله أو الأئمة قد قالوا. فهذا الذي نتبناه في ضروريات الدين تفصيل. إجمالا إذن هناك فرق بين أسس الإسلام وأصول الدين، سائر أصول الدين أخرى غير أسس الإسلام، وضروريات. الآن لابد نلتفت إلى أن لا نخلط أيضا بين، في مرتبة الضروريات لا نخلط بين ضروريات الإسلام الظاهري وضروريات الإيمان، يجب أن لا نخلط. مضافة إلى أن ضرورية الإيمان على الأقوال فيها تفصيل، بين ضروريات الإيمان وضروريات الإسلام يجب أن لا يقع الخلط. ثم كل من ضروريات الإسلام فيها تفصيل، على التفصيل، على القلب بالتفصيل فيها تفصيل، ضروريات مبدهة غير مبدهة لما جرى، في ضروريات الإيمان مبدهة غير مبدهة. قبل أن نواصل بقية الأمور هنا لا بأس أن نلتفت. إذن لاحظ صفة الإسلام وصفة الإيمان، المرتبة الظاهرية منها مع المرتبة الواقعية منهما، تتحكم في هذه الصفة أسباب، ووجود هذه الصفة، صفة الإسلام أو صفة الإيمان، لا تنافي أن الإنسان قد يكون عند ضلاله، لأنه ينكر مثلا ضرورة أو يشك في أصل، وإن لم يحكم بخروج عن الإسلام مثلا أو الإيمان بحسب التفاصيل التي مرت بنا، بعد ما يحتاج إعادة الآن ذكرها أمس واليوم ولما جرى، ولكن يبقى إنسان قد يصير عنده فسق عقائدي، مؤمن لكن عنده فسق أو عنده ضلالة أو عنده عناد في زاوية معينة، يمكن في حين عنده صفة الإيمان أو صفة الإسلام لكن يصير هكذا. هذه أمور لازم نلتفت إليها. هذا القسم الرابع أو الثالث عفوا، القسم الرابع. القسم الرابع ما هو؟ القسم الرابع واجبات اعتقادية يقينية لم تتبين أو تتبدى أو تتضح بدرجة الضروري، ولكن بالمراجعة اليسيرة إليها واضح أنه يتبين أنه هذا دليل يقيني، لا سيما إذا ما تحتاج ما تحتاج، لأنها المفروض هذه من خاصية هذا القسم لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة لحصول اليقين بالمراجعة بأدنى يعني على حال مراجعة وجهد شوية يتضح جليا. طبعا قد تكون هناك شبهات مانعة، قد يكون قصور في الإدراك عند الباحث، قد يكون الباحث هم عند ضعف في الحسم الفكري أو ضعف عنده في الموازنة الفكرية، ما عنده قدرة قوية على الموازنة. هذه حالات في الإنسان بسبب علمه، بسبب روحيته، بسبب أسباب عديدة على كل شيء قد يصير عند الإنسان هذه الحالة. نعم، يضطرب إذا شاف شر، وفي بعض النفوس وبعض القوى العقلية لا، لو ألف شك يشوف وباوحها وشوفته وتولد شك، لكن هو يبصر منشأ اليقين. هذه الظلمات، لكن هذا المصباح جاي ينير، وهذه تجتمع في الفكر الإنساني، أسباب الشك موجودة، أسباب اليقين موجودة. بدل ما يحدق فكرة بأسباب الشك ويحبس فكرة بأسباب الشك، يتأمل أسباب اليقين ويمضي على اليقين. هذه طبيعة ذهنية فكرية عقلية روحية موجودة لدى الإنسان، وحتى لدى أي موجود كائن ذي روح، بس الإنسان بشكل أقوى، كما يقول الإمام الهادي سلام الله عليه في زيارة الغدير سندها عالي، ويقول أن في صفين اعترض الشك. نعم، كلمات الشك أيضا كان موجودا، اعترض الشك وبرز الظن وترك الحق. يعني يبين في ثلاث مثلا ثلاث توجهات فكرية تم استعراضها وامتحانها على كل الموجودين في الصفين، فترك الحق له نفس أمير المؤمنين، وتشبث بالظن دعوة الخوارج وكذا لا حكم إلا له وكذا، بالظن فيه يعني شوية تلبيس. الشك لو مصحف مع المعاوية أو حتى رفع المصاحف، المصحف من بعد الظن في المصحف الغير مؤول الذي يتمسك به، فعلى كل من هذا القبيل. مثل حين بني إسرائيل لما سمعوا الصوت من العجل، طب الصوت لمنشأ تكويني بعد، سووا ليكم في منشأ تكويني مقابل هالمعاجز اللي شافوه من النبي موسى. شو الصوت هذا؟ الصوت صوت صواية العاب أطفال، افترض شو انتم ماذا يعني العاب أطفال وين وش اسمه وأي مكان؟ واللطيف هذا العاب أطفال مو من سحر بعد، من عجائب اللطيف امتحانات الله عز وجل. الصوت اللي في العجل السامري ليس من السحر، صوت ملكوتي حقيقي. النبي موسى قال إلهي فوق السامري هو سبقوا قوله بالأجر، بس الصوف من اللي أحدث فيه؟ قال أنا أحدثته فتنة امتحانا، يعني الله قد يعطي طعم ملكوتي حتى نوري، لكن في مقابل يستخدم يستثمر لأجل الضلال، مو بس فكرة حتى من هذا القبيل، لكن في مقابل ماذا؟ مقابل طعم نوري ملكوتي لأجل الإضلال، وهذا موجود بعد والعياذ بالله، حتى العرفان وكذا قد يستخدم لأجل الإضلال. أمثلة القرآن عجيبة سبحان الله. أي أيما، فلذلك المدار على محكمات القرآن والسنة لا على دعاوى الكثيرة، وإن كانت ليست سحر ولا كهانة ولم جرى. مراتب على كل جعسة، مراتب لبحث اليقين. اليقين هذا معناه، مو اليقين أن عندك جازم، اليقين بمعنى أنك لو حدقت ذهنك وعقلك وفكرك إلى أسباب توجب اليقين حصل لديك اليقين. نعم لو تميل بفكرك إلى جانب آخر يتلبد لديك الفكر، بس أنت مو معذور أيها الإنسان. المهم، فإذا اليقينيات لم تصل لدرجة الضروريات إلى ها هنا، وإنكارها واضح بعد، إنكارها لم يقل قائل بأنه يستلزم الخروج عن الإسلام أو الإيمان إلا إذا استلزم إنكار قول الرسول، إلا إذا استلزم أي كان عالما بالملازمة بين إنكار هذا والإنكار والرد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، أي طبعا إذا لم يكن عالما بلا شك ينطبق على عنوان الضلال أو عنوان الغواية أو عنوان، ولو لم يخرج عن الإيمان أو الإسلام. إلى ها هنا، إلى ها هنا من الواضح أن هذه أمور واجبة الاعتقاد بقول مطلق، واجبة الاعتقاد بقول مطلق، يعني غير معلق الاعتقاد بها على العلم، غير معلق الاعتقاد بها على العلم. ولكن لا يخفى عليكم أن هذه الأمور، الحين قبل أن أوصل البقية، أن هذه الأمور في حين أنها واجبة الاعتقاد بقول مطلق، يعني في كلام عند الإعلام كيف نميز الفقهاء المتكلمون المحدثون المفسرون، كيف نميز بين الاعتقاديات الواجبة الاعتقاد بقول مطلق بدون تعليقها على العلم، وبين الاعتقاديات الواجبة الاعتقاد مقيدة بحصول العلم أو العلم أو العلمي، كيف نميز؟ إلى هون ها هنا هذا تمييز، هذا التقسيم تمييز، هذا التقسيم تمييز للقسم الأول عن القسم الثاني. نعم القسم الرابع بعضه يندرج في القسم الثاني، القسم الرابع وهو اليقينيات بقول مطلق. جيد، قبل أن نواصل بعد بقية الأقسام، هنا بحث لدى الأعلام في إرباك عند بعض الأعلام، من جملة من الأعلام. هذا البحث ما هو؟ الآن أليس الآن ذكرنا هذه الرباعية من الأقسام أنها كلها تندرج في القسم الأول من الاعتقادات الواجبات الاعتقادية أو لا؟ وهو الذي يجب اعتقاده بقوله ماذا؟ مطلق، واضح؟ إلا القسم الرابع مر بنا بعضه ماذا؟ ليس واجب الاعتقاد به بقول مطلق إلا إذا حصل العلم أو العلمين، بخلاف الأقسام الأخرى التي ستأتي. تلك الأقسام الأخرى الواجب الاعتقاد فيها، يعني القسم الخامس والسادس الذي سيأتي، تلك يجب الاعتقاد بها معلقا على حصول ماذا؟ على حصول العلم. جيد. مع ذلك في إرباك موجود عند الأعلام، لا أقول كل الأعلام، جماعة من الأعلام. الإرباك ما هو؟ بعض النصوص وردت لدينا عنهم عليهم السلام وتمسك بها السيد الخوي الله يرحمه وجملة من تلاميذه، وقبل السيد الخوي بعد جماعة من الأعلام. هذه النصوص مؤداها ماذا؟ هذه النصوص مؤداها أن الله لا يخاطب ولا يكلف ولا يفترض الولاية على من لم يقر بالشهادتين. إذا أقر بالشهادتين يكلف الله بالولاية، أما إذا لم يكن يقر بالشهادتين كيف يكلف الله بالولاية؟ مفاد الروايات، طائفة من الروايات هذا، أو كيف يكلف الله بالزكاة، أو كيف يكلف الله بالصلاة أو بالصوم أو بأركان فروع الدين، طائفة من الروايات عندنا من قبل. هذا البحث ذكره الفقهاء والمتكلمون في قاعدة محل جدل علمي كبير، هل الكفار مكلفون بالفروع أو لا؟ بمناسبة ذاك المبحث بحثوا، ولذاك السيد الخوي ما يلتزم بأن الكفار مكلفين بالفروع، وإن كان الشهرة شهرة عظيمة عند علماء الإمامية، الكفار مكلفون بالفروع. لكن في جماعة من المتقدمين أيضا ومن المتأخرين هم جرى إلى المعاصرين يقولون الكفار غير مكلفين بالفروع، بل أعظم من الفروع الولاية أيضا لا يكلفون بها. على هذا القول إذن لا تكون هذه الأربعة أقسام كلها واجبة الاعتقاد بقول مطلق. هل هذه الدعوة صحيحة مو صحيحة؟ كيف؟ قبل لا أختم بس أذكر هذا المطلب لأخواني راجعون، اعلموا أن الجزء الثاني من أصول الكافي جدا في هذا الباب عظيم دسم المواد في بحث صفة الإسلام صفة الإيمان، يعني حتى السنة ما عندهم مصدر مثل هذا المجلد الثاني. إنصافا رحمة الله عليه الكليني أو أمثال من كتب الحديث، بس عمدة على كل جماعة بشكل جيد الكليني، الجزء الثاني من الكافي يعني أصول الكافي بحث أبواب وافرة دقيقة لهذا المبحث اللي احنا فيها كم يوم. وصلى الله على محمد وعلى الطالب.